أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. بقي الكلام مع السيد الخوي رضوان الله عليه في ميزانه الكبروي الذي ذكره في مقام بيان أنه متى لا بد وأن يؤخذ القيد في طرف الموضوع، إذ أفاد أنه يوجد لهذا ميزانان: الظهور العرفي والدليل العقلي. هذا المعنى من السيد الخوئي، والذي قد تقدم توضيحه بشكل كامل، يوجد بإزائه في تقديرنا اختطاف مرحلة من البحث كان ينبغي أن تذكر مقدمة له، وهي أن الاستظهار من الدليل وإن كان هو المتبع في غير ما وجدت قرينة عقلية على خلافه تقتضي تأويله، لكن الكلام أساسا ينبغي أن يكون فيما هو الميزان في أخذ قيد في طرف الموضوع أو أخذه في طرف المتعلق أو أخذه في طرف المتعلق. وهذا المعنى لا يخفى أن السيد الخوئي إجمالا يوافق عليه كما يظهر من كلماته في مواضع أخرى، إذ قد اتفق هو مع المحقق النائيني. على مقولة أن كل ما كان من شروط الاتصاف فلا بد وأن يكون في طرف الموضوع وشرائطه، وكل ما كان من شروط الترتب فهو لا بد وأن يكون في طرف المتعلق وما يرتبط به. لا يخفى أن قيود التكاليف المتنوعة سواء في طرف الموضوع أو في طرف المتعلق قد تكون أمورا يمكن دخولها في حيز الاختيار للمكلف، وقد تكون أمور غير قابلة للدخول في حيز الاختيار. ما لا يقبل الدخول في حيز الاختيار وإن كان شرطا في ترتب المصلحة لا يمكن أخذه في طرف المتعلق، إذ لا يمكن دخوله في حيز ما يدعو التكليف إليه ويرسل نحوه لاستحالة الامتثال حينئذ، وعليه فما يكون من شروط ترتب المصلحة ولا يكون اختياريا لا بد وأن يؤخذ في طرف الموضوع أيضا. أما القيود الاختيارية فلا شك ولا ريب في أن هذا الميزان هو الحاكم فيها، ولا يتوهم أن اختيارية قيد تقضي حتما بأخذه في طرف المتعلق، إذ قد يكون شرط اتصاف بالمصلحة. هذا الكلام كلام ثبوت كما لا يخفى. هذا الكلام الثبوتي لا طريق لنا إلى إحرازه فيما يرتبط بالقيود الاختيارية إلا ظواهر كلمات المولى. قلت في غير القيود العقلية، لأن القيود التي يحكم العقل بامتناع أخذها يكفي هذا المقدار للحكم بأنها على تقدير أخذها هي في طرف الموضوع. أكثر من هذا، حتى لو ظهر من الدليل أنها في طرف المتعلق نتأوله لوجود القرينة العقلية. إذن فصحيح ما يفيده من أن المتبع هو ظاهر الدليل، لكن الميزان في جعل شيء كذلك هو خصوص الاختيار من القيود. هذا المقدار لا يعد إشكالا على السيد الخوي، لذلك عبرت مقدمة مختطفة يعني مطوية بني عليها البحث ولم يذكرها صريحا رضوان الله تعالى عليه. هنا السيد الخوئي لديه كلام، الكلام الذي يذكره السيد الخوئي هو أن القيود الاختيارية ولو أخذت مفروضة الوجود ولو ذكرت في طرف الموضوع هذا لا يعني توقف فعلية الحكم على وجودها. كيف سيدنا يقول المتبع هنا ظهور الدليل حتى لو كان القيد مأخوذا في طرف الموضوع لا في طرف المتعلق؟ ولذا ما فنحن ندعي أن الاستظهار قد يسوقنا إلى القول بأن المأخوذ في طرف الموضوع يمنع من فعلية التكليف، وقد يسوقنا إلى غير ذلك كما نتبنى هذا الأمر. على سبيل المثال أيضا ظاهر كلامي مش الحصر في الخطابات التحريمية التي يكون فيها الموضوع وقيوده اختيارية، فإنه لا مانع من الالتزام، بل نلتزم بأن الخطاب فعلي وإن لم يتحقق الموضوع بتمام شرائطه وقيوده بعد، بل وإن لم يتحقق الموضوع أصلا ما دام تحقيقه اختياري، تحقيق الموضوع ها مش متعلق التكليف. جاي هذا البحث في تقديرنا وقع فيه خلط بين مقامين أيضا في كلام السيد الخوي، مش بس اختطاف مقدمة. المقام الأول الذي لا ينبغي أن نختلف نحن مع السيد الخوئي فيه، وهو أن داعوية التكليف لا تكون إلا إذا تحقق الموضوع بشرائطه. لماذا؟ لأن المفروض أن أخذ قيد في طرف الموضوع، شطرا أو شرطا في الموضوع، قد أخذ مفروض الوجود، لأن متعلق التكليف يدعو نحوه إيجادا أو امتناعا. ففيما لو لم يكن الموضوع متحققا فلا تكليف بالفعل، وحيث لا تكليف بالفعل لا دعوية بطبيعة الحال، يعني لا فعلية. وهذا لا يحتاج إلى دليل خاص، بل نفس تصور المطلب يكفي للتصديق به. إذ معنى أن المولى جعل التكليف الذي يرسل نحو المتعلق في طول تحقق الموضوع، أنه من دون موضوعين لا يوجد تكليف إلا على سبيل القضية التعليقية. يعني إن تحقق الموضوع وجد التكليف الفعلي. وهذا الميزان ميزان ثبوتي لا يخضع للاستظهار من الدليل، بل حتى لو كان ظاهر الدليل الظاهر، أقول ظاهر الدليل الظاهر، في أن شيئا أخذ موضوعا هو الإرسال نحوه، إذا أحرزنا الظهور الأول لابد من تأويل الدليل، لأنه خلف كونه موضوعا أن تكون هنالك داعوية فعلية من دون فرضه متحققا، لأنه من دون تحققه تكون القضية من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع كما لا يخفى. نعم، الظهور العرفي هو طريقنا لتشخيص أن الشيء مأخوذ في طرف الموضوع أو في طرف المتعلق، إذ لا سبيل لنا إلى اتناه ما يدور عند المولى إلا بالقدر الذي يكشفه لنا، أو بالقدر الذي ينكشف لنا فيما قامت فيه قرينة عقلية، العقل هو الكاشف، فيما يوجد فيه ارتكازات عقلائية غير مردوعة كما في أبواب المعاملات. الارتكاز هو الحاكم، طبعا الارتكاز المضى، فيما كان من تأسيسات الشارع كما في محل بحثنا في التعبديات والعباديات، لا سبيل لنا سوى الاستظهار من الدليل للوصول إلى ما يريد المولى. فإذا سلمنا أن ظاهر الدليل أخذ شيء موضوعا فلا يسعنا أبدا أن نقول مع التسليم بأنه أخذ موضوعا، إن ظاهر الدليل طارة الإرسال نحوه، هذا معنى فعلية الحكم، وأخرى عدم الإرسال نحوه، فإن الشق الثاني يساوق جعله موضوعا، والشق الأول يساوق أخذه في طرف المتعلق، هذا كالجمع بين المتضادتين كما لا يخفى. ولذ نقول بأنك سيدنا مطالب في دعواك المذكورة بذكر ميزان لهذا الاستظهار العرفي الذي تزعمه، سواء في طرف الوجوب أو في طرف الحرمة أو بقية الأحكام، مو مشكلة الآن. وأقول هنا لا يخلو أمر السيد الخوي، إما أنه يريد أن يقول بأن الاستظهار يختلف من دليل إلى دليل في الأعم من الوجوب والحرمة، وإما أنه يريد أن يقول بأنه في الأدلة الوجوبية شيء وفي الأدلة التحريمية شيء، وكلاهما محتمل يا أخوان، وإن كان عبائر التقرير لينة في هذا الجانب مش واضح، لأنه يمثل بالخطاب التحريمي تمثيلا لا على سبيل الحصر. أقول إن كان مراده الاستظهار من الدليل فأنت مطالب سيدته بذكر ميزان لهذا الاستظهار العرفي، أنت مش عم تستظهر من كيفك، عم تدعي أن هذا الاستظهار استظهار عرفي، تقول أوفوا بالعقود ليس فعليا إلا إذا وجد العقد بالفعل. لماذا سيدنا؟ لأنه أخذ في طرف الموضوع والحكم لا يرسل نحو الموضوع، هل يوجد سبب آخر؟ إذا فتشنا في خزانتنا العرفية الخطابية في مقام التخاطب العرفي، هل يوجد سبب آخر؟ لا يوجد سبب آخر، جزما سينقلب هذا الكلام لو أخذ في طرف المتعلق، سيكون الحكم يرسل نحوه. فإذا أردت أن تقول سيدنا بأن هنالك خطاب آخر أنا أستظهر منه عرفا غير ذلك، سواء في طرف الإيجاب أو التحريم، فأنت مطالب ببيان نقطة الاستظهار العرفي، لأنك تصر بأنه مع أخذه في طرف الموضوع يصبح الحكم أيضا فعليا قبل تحقق الموضوع في الخارج. والحال أنه لا يتسنى لا لنا ولا له ولا لأحد أن يدعي وجود ميزان من هذا القبيل، لأن الميزان أساسا هو أخذ الشيء في طرف الموضوع، يعني المفروض التحقق قبل تحقق التكليف، وإلا أخذ المحمول في الموضوع كما لا يخفى. معنى كون الشيء موضوعا أنه حين الجعل أخذ مفروض التحقق وجعل على ضوئه. إذا كان مراد السيد كما يحتمل من كلامه التفصيل بين الخطابات الوجوبية والخطابات التحريمية بالقول بأنه في طرف الخطاب الوجوبي لا فعلية للتكليف قبل وجود الموضوع، بينما في طرف الخطاب التحريمي توجد فعلية، وهذا نجزم بأنه يريده مش على سبيل التمييز، نجزم بأنه في طرف الخطاب التحريمي هو يلتزم بهذا، استهو مع غيره أو بدون غيره هذا بحث آخر، كأنه أعوزه المثال في طرف الإيجاب، لذلك لم يذكر الإيجاب عندما مثل، بينما صرح بأنه الخطابات التحريمية حيث يكون جزء أو شرط الموضوع اختياريا يلتزم بفعلية التكليف قبل وجود الموضوع في الخارج. ومثل له بحرمة شرب الخمر. يعني في الوقت الذي التزم أن أوفوا بالعقود لا يكون وجوب الوفاء سواء تكليفي أو وضعي فعليا إلا بعد وجود العقد في الخارج، التزم أن يحرم شرب الخمر يكون فعليا ولو لم يوجد خمر في الخارج، ما دام توجد قابلية لإيجاده. مثل العقد أيضا توجد قابلية لإيجاده، ما العقد باختيار المتعاقدين. هو عم قول طيب حينئذ نقول سيدنا في التحريم ما معنى قولك؟ لماذا تقول بأن نكتة؟ طيب لماذا تقول بأن الحكم فعلي مع أن الموضوع غير متحقق ولو كان يقدر الإنسان على تحقيقه؟ عادة النواهي لها موضوع ولها متعلق، في شيء اسمه وجود الخمر وفي شيء اسمه شرب الخمر، المتعلق ولا تشرب، ها الخمر هو الموضوع. الخمر مش موجود اصلا، بده صناعه، بعدنا في موسم العنب، ها ما موجود ابدا، لكن استطيع ان اخمر العنب. ولنفترض جدلا، نزلوا يا اخوان، ان تصنيع الخمر جائز له فوائد محلله، ما لنا شغل الكلام في الشرب من جهه هذا الدليل. يقول السيد يصبح لا تشرب فعلي ولو كان الخمر غير موجود ما دام ايجاده مقدورا ولو بعد مده. اسمع عم بحكي فيك يا شيخ. جاي حينئذ يلتزم السيد بالفعلية. نقول لماذا تلتزم هنا بالفعلية وفي أوفوا بالعقود لا تلتزم بالفعلية؟ يقول الاستظهار العرفي. نسأل هنا ما هي النكتة لهذا الاستظهار العرفي؟ الاستظهار العرفي مش تعبدي يا أخوان، الاستظهار العرفي إنما يكون تبعا لأمارية نوعية استظهارية، قطعا لا توجد نكتة على المستوى العرفي إذا رجعنا خزانة العرف عندنا. نعم طبيعة التحريم غير طبيعة الوجوب، طبيعة الوجوب طلب إيجاد، طبيعة التحريم طلب إعدام، إعدام مش إعدام الموجود، إعدام يعني في الفترة الزمنية اللاحقة ولو استمرار العدم السابق. جيد، طلب الترك وطلب الإيجاد ما مشكلة. طيب نسأل طلب ترك ماذا؟ طلب ترك صنع الخمر أو طلب ترك شرب الخمر؟ لا تشرب شو عم بيقول لي؟ بيقول لي لا تصنع الخمر ولا عم بيقول لي لا تشرب الخمر؟ لا تشرب، فمتعلقه الشرب. جيد، نقول قبل وجودي، قبل وجودي الخمر في الخارج بالفعل نقول لا تشرب الخمر الآن فعلي، الآن يردعني عن تحقيق الشرب أو يردعني على تقدير تحقق الخمر. متى؟ لا معنى للردع الفعلي. سالبا بانتفاء الموضوع، شو المولى عم ينهاني على سبيل السالبا بانتفاء الموضوع؟ ما موجود خمر بالفعل حتى أقول بالفعل يحرم علي أنا أشرب الخمر. جيبوا يا إخوان، طلعوا من ذهنكم قصة أن إيجاد الخمر حرام. أنا ما عم نحكي بإيجاد الخمر، لذلك قلت لكم قبل قليل افترضوا أن إيجاد الخمر ليس بحرام، له فوائد ومنافع محللة. مثلا لما قيل لا تشرب الخمر يوجد فضاءان، الفضاء الأول فترة ما قبل وجود الخمر ولو كان إيجاده مقدورا بالتصنيع، وفترة ما بعد وجود الخمر. سيد الخوي يدعي الاستظهار من هذا الدليل أن الحكم فعلي قبل وجود الخمر. نسأل ما معنى كونه فعلي؟ يعني موضوع تام لحكم العقل بالتنجس. تنجس ماذا؟ تنجس الامتناع عن شرب الخمر. نقول إذا لم يكن الخمر موجودا أصلا سالبا من الموضوع، ما معنى هذا التنجس أمام العقل؟ ما معنى هذه الدعوية؟ إذا أردت سيدنا أن تقول دعوية نحو عدم إيجاد الخمر، عدم تصنيع الخمر، نقول هذا خروج عن محل البحث. نحن كلامنا في شرب الخمر وليس في تصنيع الخمر، لأنه قد يحرم الشرب ولا يحرم التصنيع. لا، ليش أساس النهي؟ النهي قال لا تشرب، ما قال لا تصنع، ما قال لا تشتري. نحن عم نحاكم هذا الدليل، ما عم نحاكم موروثنا من خارج الدليل.
ولنا لو فرضنا عدم إمكانية وجود الخمر، شو معنى النهي ساعتها؟
عم تخرج عن البحث، لأنه كلام السيد الخوئي من الأساس هو حيث يكون إيجاده مقدورا. كررت كم مرة؟ البارحة واليوم. جيد، فيما لا يكون اختياريا إيجاده يلتزم هو بعدم الفعلية. أقول لا معنى للحرمة إلا على سبيل التعليق، يعني على تقدير الوجود توجد حرمة، وإذا كان كذلك فشأنه شأن الوجوب حينئذ بلا فرق، بلا فرق على الإطلاق، بلا فرق. لا معنى لأن يكون الموضوع سالب والمتعلق موجب، ما له معنى يا إخوان. هذا خلف قول الحكم جعل على تقديره بلا شك ولا ريب، كأنه وقع خلط هنا بين جهة إيجاد الموضوع وجهة الحكم، لأن كثيرا من التحريمات المتعلقة بشيء أصل وجود الموضوع أيضا يطلب عدمه، لكن هذا حكم آخر أساسا. حتى لو سلمنا أن غالب التحريمات من هالقبيل، يعني لا تلعب بالشطرنج لا يجوز إيجادها، لا تشرب الخمر لا يجوز إيجاد الخمرة، لا كذا، بس مش دائما هكذا، مش دائما هكذا. لا تشرب الدم لا يعني يحرم إيجاد الدم كما لا يخفى. ها، كثير من المنهي عنه بمتعلق خاص قد تكون له منافع محللة من جهة أخرى. لا تستصبح بالمتنجس لا يعني لا تستفد أي فائدة منه أبدا. جيد، لذلك النهي المتعلق بمتعلق خاص لا يدعو إلى إعدام الموضوع بنفسه، يعني إبقائه معدوما إذا لا يدعو، لأنه أخذ على تقدير وجوده، لا معنى لكون النهي فعليا إلا على تقدير وجود الموضوع. إذا على تقدير وجود الموضوع عاد إلى تلك الشرطية التي يتحدث عنها الشيخ النائيني في طرف الإجابة وفي طرف التحريم، فهذا التفصيل في تقديرنا لا يرجع إلى محصل، على كل تقدير لا يرجع إلى محصل. طبعا هذا البحث سقط، سألون شو ربطوا محل بحثنا، أقول نحن مضطرون أن ننقحها هنا، أصلا ما شفت أنهم تعرضوا لغير هنا، وإلا كبرويات لا دخالة له بهذا النقاح بلا شك ولا ريب. هذا من شرائط فعلية التكليف في الحقيقة، أصلا من البداهة بما كان عند المحققين أن شرط فعلية التكليف تحقق الموضوع، ما إلى معنى الفعلية قبل تحقق الموضوع في الخارج. بتقول الفعلية قبل تحقق العلم، الاشتراك الأحكام بين العالمين والجاهلين قبل تحقق الوصول، لكن لا معنى قبل تحقق الموضوع، والحكم جعل على تقدير وجود الموضوع، ولا هذا خرج عليه موضوع أساسا سواء في طرف الإجابة أو في طرف التحريم. نعم، في محل بحثنا، في محل بحثنا قلنا إذا أنيط المتعلق بأمرين غير مقدور وهو في طرف الموضوع أيضا، لكنه أخذ على تقدير وجود الموضوع، لا مانع منه أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر في طول جعل الأمر، أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر في طول فعلية الأمر أيضا, يعني في طول تحقق موضوعه لا مانع من ذلك. هذه النقطة نقبلها, ولذلك أنا أصريت في نهاية الدرس السابق على الفصل بين المسارين. ولذا فأعود فأقول هذا بيت القصيد, إنما جعله السيد الخوئي كبرى لمحل بحثنا ليس كبرى له, وهذه الكبرى غير صحيحة, بينما ما يذكر في محل البحث صحيح. ليش؟ لأن أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر لا يدعونا للأخذه في طرف الموضوع, لأنه فعل اختياري. بتقلي الأمر غير اختياري, صحيح الأمر جعله غير اختياري, لكن قصده من قبل القاصد بعد جعله اختياري أم غير اختياري؟ اختياري, مجرد أخذ شيء أصل إيجاده غير اختياري, وأخذه في طول إيجاده يصبح اختياري كما لا يخفى. يعني بعبارة أوضح, تشريع الأمر مش بيدنا, بيد مولانا, لكن أن نقصد أمره بعد أن أمر هذا بيدينا. ليش مو بيدينا كما لا يخفى؟ مجرد كون القيد هو أمر غير اختياري في مرحلة لا يعني أنه غير اختياري على طول الخط. لذلك أنا أقول محل الكلام ليس تطبيقا لهذه الكبرى أساسا التي ربط بها السيد الخوئي محل الكلام. هذا تمام الكلام إلى هنا. شو صار معنا إلى هنا؟ إلى هنا اندفع برهان المحقق النائيني, لكن الشهيد الصدر له كرة في المقام يحاول أن يصحح به بيان المحقق النائيني, يسلم أنه بهذا المقدار فيه مشكلة, ويصح جواب السيد الخوئي عليه لا أقل جواب التطبيق, وإن كان هو لا يفصل لا يتعرض يعني لهذه النكتة الكبروية, مع أنها كانت أهم من نفس البحث النكتة الكبروية, لأنها ميزان في أبحاث أخرى. لكن مع ذلك يقول يمكن تتميم بيان المحقق النائيني بحيث تثبت الاستحالة, يأتي غدا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين, صلى الله عليه وسلم.